بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. بالنسبة للدرس الماضي صلاة الجماعة، ما يتعلق بصلاة الجماعة، هل صحيح أن يقال إن عدم أن القول بعدم وجوب صلاة الجماعة هو قول الجمهور؟ الجواب لا، يعني بعض ما يطلق هذه العبارة أنه قول الجمهور، جمهور أهل العلم، لكن عند تدقيق تبين أنه ليس قول الجمهور، لأن الأحناف يقولون سنة مؤكدة ويأثم تاركها. إذن هذا بمعنى إيش؟ بمعنى الواجب، اختلاف في اللفظ. والحنابلة يرون الوجوب، والشافعية في وجه عندهم بالوجوب. إذن ماذا بقي؟ بقي المالكية وجه عند الشافعية. إذن تبين أن الذين يقولون بالوجوب أكثر. ثم لو سلمنا جدلا أنه قول الجمهور، يعني لو اتفق الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد على عدم وجوب مثلا، ماذا يأتي هؤلاء الأربعة أمام جمهور الصحابة رضي الله عنهم؟ فأخبر عنه ابن مسعود رضي الله عنه قال: لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يتخلف عنها إلا منافق قد علم نفاقه أو مريض. وهذا الأثر في صحيح مسلم، لأن ابن مسعود رضي الله عنه يخبر عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم لا يتخلف في زمانهم عن صلاة الجماعة إلا منافق. يعني هذا الاهتمام بصلاة الجماعة والحرص عليه يدل على إيش؟ الوجوب. يقول إذا يقول بعض الصحابة: إذا فقدنا الرجل في صلاة الفجر أسأنا به الظن، يعني أسأنا به الظن، يعني ظننا أنه منافق. يقول: وإن كان الرجل ليهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. يعني هذا الحرص الشديد واضح على أنه واجبة. وقال: إن الله قد شرع لنبيكم سنن الهدى، وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه، وإنكم لو صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. هذا معروف عن الصحابة رضي الله عنهم. فكيف يقال بعد هذا إن قول الجمهور أنها سنة مؤكدة؟ والله يعني المعروف المالكية، ما عندي تدقيق في المذاهب، لكن إذا قيل المالكية من هو الإمام مالك؟ يظهر سألوا نص عليه ولا الظاهر أنه قول الإمام مالك. في الحديث حديث يزيد بن أسود في قصة الرجلين اللذين أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يصليا، سبق الكلام عليه وأنه ليس فيه دليل على عدم وجوب صلاة الجماعة، وفيه دليل على أن تحية المسجد تفعل ولو في وقت النهي. يعني دليل وجه الاستدلال أن الرجلين صليا صلاة الفجر في رحالهما ثم أتي المسجد، الآن بدأ وقت النهي في حقهما. لما قدم قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: صليا فإنها لكما نافلة، مع أنهم قد صلوا صلاة الفجر. إذن هذا دليل على أنه يجوز فعل ذوات الأسباب في وقت النهي. ثم قال أبو عيسى: حديث يزيد بن أسود حديث حسن صحيح، وقول غير واحد من أهل العلم، وبه يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق، قالوا: إذا صلى الرجل وحده ثم أدرك الجماعة فإنه يعيد الصلوات كلها. هل يعيد بنية يعني الفرض؟ لا، هذا واضح أنه يعيد بنية التنفل، يعيدها بنية النافلة، وأن الثانية نافلة، الأولى هي الفرض، سواء صلى وحده أو صلى مع جماعة، المعادة هي النافلة. هل يتعارض هذا مع حديث عمر رضي الله عنهما في السنن قال عليه الصلاة والسلام: لا تصلوا صلاة في يوم مرتين، وهذا قد صلاها مرتين، كيف نجمع بين هذا الحديث حديث يزيد هذا وحديث ابن عمر رضي الله عنه لا تصلوا صلاة في يوم واحد مرتين؟ نقول: النهي أن تصلى مرتين بنية الفريضة، وأما إذا صلى بنية النافلة فإنه لا يصدق عليه أنه صلىها مرتين، لأنه صلىها مرة فرض ومرة نفلة. هذا يبين الباب اللي بعدنا. قالوا: إذا صلى الرجل وحده ثم أدرك الجماعة فإنه يعيد الصلوات كلها في الجماعة، وإذا صلى الرجل المغرب وحده ثم أدرك الجماعة قالوا فإنه يصليها معهم ويشفع بركعة، والتي صلى وحده هي المكتوبة عندهم. هذه مسألة خلافية، يعني إذا صلى المغرب ثم وجد جماعة وصلى معهم المغرب بنية النفل، هل يصليها ثلاثا أو أربعا؟ بعض العلماء يقول يصليها أربعا. لماذا؟ لئلا يوتر مرتين، صلاة المغرب وتر. والقول الصحيح أن يصليها كما هي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يستثني صلاة المغرب، قال: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا، ما قال إلا المغرب اشفعوها بركعة. كذلك حديث الأمراء، حديث أبي ذر رضي الله عنه في الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها، قال: صلي الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصلي فإنها لك نافلة. عام، ما قال إلا المغرب، واضح؟ إذن هذا فيه عموم، فالذي يدعي أن المغرب لابد تشفع عليه الدليل، وليس هناك دليل. وهو لم يصليها بنية الوتر، إنما صلاها اتباعا للإمام وتابع عليهم، فلا يصدق أنها وتر. حتى لو صلاها ثلاثا ما يصدق عليه أنه وتر. يعني لو صلى المغرب في بيتي مثلا ثم جاء إلى المسجد وجد الناس يصلون المغرب ثم صلى معهم المغرب بنية النافلة، هل يوتر من آخر الليل ولا ما يوتر؟ يوتر، لأن هذا ليس بيوتر، ما نواه وترا، هذا صلاه ثلاثا متابعة للإمام. ومعروف أن متابعة الإمام لها أحكام خاصة، لكن لو صلاها بدون متابعة استقلالا نقول نعم لا توتر في ليلة مرتين، سواء قبل المغرب أو بعد، سواء قبل العشاء أو بعد العشاء، لكن هذه صلاها متابعة للإمام. وإذا جعل الإمام يعني يصلي، لا، الأولى أنه يصلي مأموما، الأولى أن يصلي مأموما حتى لا يستقل بصلاة وتر، لكن لو قدمه لأنه أعلم وأحفظ قدمه اللي ما صلى نقول صل ركعتين وسلم، وهو يأتي بالثالثة ويدرك الجماعة، لأنه أدرك ركعتين، من أدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك الصلاة، هذا أدرك ركعتين مع الإمام ثم يقوم يصلي الثالثة. باب ما جاء في الجماعة في مسجد قد صلي فيه. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: جاء رجل وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيكم يتجر على هذا؟ فقام رجل فصلى معه. قال أبو عيسى: حديث أبي سعيد حديث حسن. يتجر يعني إيش؟ من التجارة، يتجر من التجارة وليست من الأجر، لو كانت من الأجر لقال يأتجر يعني يطلب الأجر، لكن هنا يتجر يعني من التجارة، مقصود تجارة الآخرة، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. فالعمل الصالح تجارة، وهو أعظم التجارتين. إذن هذا الحديث فيه جواز صلاة الجماعة مرة أخرى في المسجد، صليت الجماعة الأولى وجاء آخرون فلا مانع أن يصلوا جماعة. بعض العلماء أنكر هذا وقال لا يجوز أن تصلي الجماعة مرتين في مسجد واحد. ومن يعني ليس في دليل واضح لكن من التعليل قالوا يفتح باب التخلف، هذا يفتح باب التخلف، إذا علم الناس أنه في جماعة ثانية فإنهم لا يحرصون على الجماعة الأولى، يتكاسلون، فإذا سد هذا الباب حرص الناس على إدراك الجماعة الأولى. لكن أقول هذا حديث صحيح وفيه دلالته واضحة، فعل بعض الصحابة أنس رضي الله عنه دخل المسجد فصلى جماعة بعد الأولى، وفعله ابن مسعود رضي الله عنه مرة، هذا يدل على الجواز. ولكن كما سبق هذه الجماعة الثانية ليست هي التي نودي لها، ولا تبرأ بها الذمة يأثم إذا تعمد، يتعمد تأخير الصلاة إلى الجماعة الثانية بدون عذر فهو آثم، لكن إذا فتته لعذر فصلاته مع الثانية أولى من صلاته وحده. فيه هذا الحديث فيه دليل على جواز الانتقال من الانفراد إلى الإمامة في الفرض، وقد فعل النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من مرة، لما صلى وحده جاء مرة ابن عباس ودخل معه فانتقل من منفرد إلى إمام، ومرة دخل ابن مسعود رضي الله عنه. لكن قالوا اللي يمنعون من هذا يقولون هذا في النفل، والنفل فيه تسامح، لكن الفرض ما يجوز. أولا نقول لا فرق بين النفل والفرض، القاعدة أن ما صح في النفل صح في الفرض إلا بدليل. ثم ثانيا نقول حتى لو سلمنا أنه في النفل وفي فرق بين النفل والفرض، نقول عندنا هذا الحديث يدل على الجواز في الفرض، لأن الذي دخل يصلي وحده كان إيش، متنفل ولا مفترضا؟ مفترض، فتت الصلاة صلي الفريضة. دخل معه أبو بكر، الرجل الذي قام هذا أبو بكر لأنه أحرص الصحابة على الخير رضي الله عنهم جميعا، فدخل معه. لما دخل مع أبو بكر انتقل من إيش، من منفرد إلى إمام وفي الفرض، هذا يدل على جواز جميع أنواع الانتقالات، سواء انتقل من منفرد إلى إمام أو من إمام إلى مأموم أو من مأموم إلى إمام أو من مأموم إلى منفرد، كل أنواع الانتقالات جائزة في الصلاة. طيب لو قال قائل هل يسن في للمسبوق إذا سلم الإمام أن يأم بعضهم بعضا من أجل تحصيل الجماعة؟ يعني قد يأتي أكثر من شخص مسبوق فيصلون يمكن ما أدركوا ولا ركعة، جاءوا في التشهد الأخير، فإذا سلم الإمام قاموا يقضون فأمهم أحدهم، أما المسبوقين انتقل من منفرد إلى إمام، هل يجوز هذا؟ بعض العلماء يقول يجوز، لأن كل ما هنالك أنه انتقل من منفرد لما سلم الإمام صار منفردا، انتقل من انفراد إلى إمامة، وهذا جائز. بعضهم يقول لا يشرع، وإن قلنا أنه جائز وليس بحرام ولا تبطل به الصلاة، لكنه غير مشروع لأنه لم ينقل أن الصحابة رضي الله عنهم فعلوه مع كثرة من يسبق، ولا لا، صلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في اليوم والليلة 5 مرات، ولا شك أنه في غالب الصلوات إن لم يكن في جميع الصلوات فيه مسبوقون يقومون يتمون، فلو كانوا يفعلون هذا منتشرا بين الصحابة هم أحرص الناس على الخير، لو كان في فضل من أجل تحصيل الجماعة لفعلوه باستمرار ولا نقل وشاع، فلما لم ينقل دل على أنهم لا يفعلونه، فهذا الأقرب أنه لا يفعل. لكن لو فعله شخص لا نقول في شيء، لأنه انتقل من منفرد إلى إمام وهذا جائز فلا ينكر عليه، لكن السنة عدم فعله. إيه يقدمون واحد أو مثلا الواحد يدق اللي جنبه بيده يعني يفهمه أنه إمام، اثنين يعني واحد يدق اللي يعني يساره مثلا ينبه الإمام، أو العكس اللي على اليسار يشير للي على اليمين، أي طريقة المهم فهموا أن واحد يؤم الثاني وكملوا إمام ومأموم. نقول ما في بأس، ما نستطيع أن نمنع من هذا، نقول حرام أو لا يصح، ننتقل من منفرد إلى إمام ودلت الحديث على جواز ذلك. لكن السؤال هل هو من السنة أم لا؟ سمعنا الجواب أنه ليس من السنة. الله أعلم، يعني لما لم يفعله الصحابة دل على أنه ليس فيه فضيلة، لو فيه فضيلة ما أجمعوا على تركه، لا يمكن يتركون فضيلة سهلة ما فيها صعوبة وتكرر كثيرا. لو كان هذا فيه فضل لا نبههم النبي عليه الصلاة والسلام عليه، لأنه شيء يتكرر كثيرا كل يوم، وفيه فضل إدراك الجماعة فلا يمكن أن يغفل لا من النبي عليه الصلاة والسلام ولا من الصحابة. فلما لم ينقل سنين طويلة دل على أنهم لا يفعلونه، والسنة الفعل والترك، السنة فعل ما يفعله النبي عليه الصلاة والسلام وترك ما تركه، هذه السنة. يقول لو فيه فضل لفعلوه وحثهم عليه النبي عليه الصلاة والسلام، هذا لا يعد مدركا للجماعة. يعني ثبت في صحيح مسلم أن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة. أصل الحديث في الصحيحين: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، يشمل الوقت والجماعة. لكن في رواية عند مسلم: مع الإمام، صريحة. ويعتبر بالجمعة، إذا جاء الإنسان وأدرك ركعة من الجمعة أدرك الجمعة، إذا لم يدرك ركعة فاتته الجمعة، صلي أربعا. واضح، هذا واضح في الجمعة ما أدرك الجمعة. الإخلاف مسألة خلافية، أنه ما يقول المسبوق إذا علم أن الإمام رفع من الركعة الأخيرة فالسنة أن يدخل معه ولو فاتته جميع الركعات، لأن هذه الصلاة الأولى وهي الواجبة وهي التي نودي لها، حتى لو لم يدرك إلا أقل من ركعة أفضل من الصلاة مع الجماعة الثانية. وبعضهم يقول لا، هذا الآن فاتته الجماعة ومعه شخص أو أكثر، فإذا صلى مع الجماعة الأولى لا يعد مدركا للجماعة، وإذا صلى مع الثانية صار صلى في جماعة ولو كان فضلها دون الجماعة الأولى. لكن الجماعة أحسن من كون يصلي منفردا، وهذا اختيار ابن تيمية رحمه الله. مسألة فيها خلاف، من تيمية اختار أنه ينتظر ويصلي مع جماعة أخرى من أجل تحصيل الجماعة. الله أعلم، الفضائل بيد الله سبحانه وتعالى، لكنه قطعا أقل أجرا من الجماعة الأولى. حتى لو 27 مثلا، 27 هذه قد تتفاوت الأضعاف، يعني 27 لكن كل ضعف أدون الضعف اللي مع الأولى، ما يلزم يكون أدرك 27 ما يلزم تكون مثل 27 الأولى، لا تتفاوت الأضعاف، ولكل درجات مما عمل. باب ما جاء في فضل العشاء والفجر في جماعة. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد العشاء في جماعة كان له قيام نصف ليلة، ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان له كقيام ليلة. يعني هذا فضل كبير. قال أبو عيسى: حديث عثمان رضي الله عنه حديث حسن صحيح، وهو عند مسلم، لكن رواية الترمذي أوضح. في مسلم في احتمال، لفظه عند مسلم في احتمال، لفظه عن عثمان أيضا نفس عثمان رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. هذا يحتمل أنه حينما قال ومن صلى الفجر في جماعة أي مع العشاء، يعني كأنه يعني معناه صلى الفجر والعشاء والفجر، ويحتمل أنه من صلى الفجر وحده، أنه قال من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. يحتمل أنه من صلى الفجر وقد فاتته العشاء يكون له صلاة ليلة، لكن هذا الاحتمال غير مراد، تبين هذه الرواية أن هذه صريحة جمع فيها، قال ومن صلى العشاء والفجر. إن رواية مسلم معناه ومن صلى الفجر أي مع العشاء بدلالة هذه الرواية أن هذه صريحة. إذن هذا فضل عظيم وفضل كبير من الله سبحانه وتعالى لعباده، أن من صلى العشاء في جماعة. لماذا جاء العشاء يعني بالذات دون بقية الأوقات؟ لأن الناس ينامون قبل العشاء، كثير منهم ينام أول ما يؤذن يصلي وينام، قال عليه الصلاة والسلام والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أفضل من الذي يصلي ثم ينام، لأنهم يكتحون طوال النهار، فإذا جاء الليل وإذا هم قد تعبوا ويعني يكونوا مجهدين بحاجة إلى النوم، فيصلون المغرب يتعشون، أحيانا يتعشون قبل المغرب، أنه جاء في بعض الحديث عند مسلم إذا قيمت الصلاة وحضر إذا حضر الطعام وقيمت الصلاة فابدأوا أو حضر العشاء فابدأوا بالعشاء ولا قبل أن تصلوا صلاة المغرب. هذا في رواية عند مسلم قبل أن تصلوا صلاة المغرب، فبعضهم كان يتعشى قبل صلاة المغرب، فإذا صلى المغرب يعني صار ينتظر النوم، بعضهم ينام قبل أذان العشاء، هؤلاء ابن المنافقون ينامون قبل أذان العشاء ويتخلفون عن صلاة العشاء، وبعض ضعاف الإيمان ربما إذا أذن العشاء صلى في البيت ثم نام. فالنبي عليه الصلاة والسلام حث على انتظار صلاة العشاء، وأن من انتظرها حتى يصليها مع الإمام كأنما قام نصف الليل. ثم الفجر أيضا تأتي بعد نوم، قد ينام ولا يقوم لصلاة الفجر فحث عليها، من صلى العشاء والفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. هل يحصل له قيام ليلة ولا كأنما يعني هل نقول له قيام ليلة ولا ما يلزم؟ يعني كأنما هذا تشبيه، والمشبه أقل درجة من المشبه به، إذن ما يكون أجره كأجر الذي صلى ليلة من كل وجه، لكن كأنما يعني مشبه، أجره كثير يقارب أجر الذي قام الليل. طيب قيام الليل يحصل بماذا أو بكم يحصل؟ في ضابط؟ يعني واحد صلى نص ساعة، واحد صلى ساعة، واحد صلى بجزء نص جزء ربع جزء، يعني متى يصدق على هذا الشخص أنه قام الليل، قام هذه الليلة؟ يعني لو صلى مثلا 10 آيات نقول قام الليل ولا كيف؟ ها؟ لا، النص ما قال لم يكتب من الغافلين، ما قال صلى قيام أو كتب له قيام ليلة، لا 10 آيات لم يكتب من الغافلين. نقول ورد حديث في عند أبي داود وحديث آخر عند أحمد فيها بيان متى يصدق على الإنسان أنه قام ليلة. عند أبي داود قال الصريح عند أحمد قال عليه الصلاة والسلام من قام ب100 آية كتب له قيام ليلة. لو واحد يبحث الحديث شوف أبو أحمد ليعرف أنه حديث صحيح، من قام ب100 آية كتب له قيام ليلة، هذا واضح تماما. عند أبي داود ليس صريحا تماما لكن فيه إشارة، قال عليه الصلاة والسلام من قام ب10 آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام ب100 آية كتب من القانتين، يعني يفهم منه كتب من القانتين، أما هو قانت أناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. هذا عد يعني أصحاب القناطير الذين هم في أعلى الدرجات، نسأل الله التوفيق. قام بمئة آية، ألف آية يعني كم تقريبا؟ ألف آية يمكن لو قام ثلث الليل يحصل له ألف آية، يعني قرابة أربعة أجزاء يحصل بها ألف آية. تختلف الآيات على حسب الطول والقصر، لكن متوسط يعني من قام ثلث الليل قام بألف آية، ومئة آية أقل. مئة آية بالنسبة المتوسط يعني يمكن يقومها بساعة أو أقل من ساعة، ساعة لربع أو كذا. لكن من أخذ آيات القصار كسورة سورة الشعراء والصافات أو الطوال مثل المائدة، لا نأخذ الوسط، الآيات المتوسطة، لا الطويلة ولا القصيرة، آيات الوسط. مئة آية متوسط، جزء لربع تقريبا، يعني قريب من هذا. من اللباني صح ولا في غير اللباني صح؟ إذا الأمر ميسر لله الحمد، يعني من صلى ساعة لربع يمكن حصل قيام ليلة، يمكن أقل من ذلك، ساعة لثلث، 35 دقيقة تقريبا يحصل له هذا الفضل. والله سبحانه وتعالى كريم، فتح أبوابه للعباد، سهل الأمور، جعل فيها ساعة. اللي قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين له نصيب، ما لم يكتب من الغافلين. طيب الغفلة هي السيئة، لك هذا نجا من الغفلة. عشر آيات الفاتحة قل والله أحد، يعني كم ركعة واحدة، لو أوتر ركعة واحدة قرأ الفاتحة قل والله أحد، هذه كم آية؟ 11، الحمد لله أكثر من 10. وإذا قرأ سبح والكافرون قل والله أحد، هذه ما شاء الله مع الفاتحة هذه قرابة يمكن حول 35 آية. لو قرأ سورة عمة 40 آية مع سبح والغاشية سبح والكافرون قل والله أحد مع الفاتحة، يعني خمس ركعات، صلى ركعتين قرأ فيهما عمة فقسمها في الركعتين، ثم 3 ركعات سبح الكافرون قل والله أحد، كم قرأ من آية؟ الفاتحة كم؟ 5 × 7 = 35 آية، هذه 35. سبح الكافرون قل والله أحد قرابة 28، قريب من هذا. 35 × 28 كم؟ 55 تقريبا. وعما كم؟ 40 أو أكثر، يعني وصل 100، وصل 100. لكن آيات القصار، لكن من أراد أن يحصل على 100 تماما يقرأ من الآيات المتوسطة، لأن يعني عما تعتبر آياتها قصيرة. لكن شوف يعني حتى قرأ عما بركعتين سبح كافي قل والله أحد، كأنه قرأ قريب من 100 آية. الأمر فيه سعة، لكن لا ينبغي الإنسان أن ييأس، إما أن يصلي بالساعات أو يوتر بثلاث ولا يكون له أي يعني جهد في قيام الليل. يعني بعض الناس يائس وقيام الليل طويل وأنا تعبان وأنا مشغول وأنا كذا، والحمد لله نوتر وخلاص سبح كافرون قل الله أحد وخلاص. لكن لا، ينبغي أنه يقرأ ما تيسر. الله سبحانه وتعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن، أي شيء. ولما أوتر أبدا ولا صلى شيء، ما صلى ولا قرأ شيئا، عنده هذا الحديث فيه عزاء، صلى العشاء وصلى الفجر الحمد لله له نصيب، يعني ما يفوت، ما يهلك على الله هالك، يعني من الخسران اللي ما يصلي. لكن هذا صلى في جماعة العشاء، العشاء سهل لا سيما في وقتنا الحاضر الآن سهل، الصعوبة صارت في الفجر أكثر. لكن لو صلى العشاء والفجر حصل له نصيب من قيام الليل، كأنما قام الليل كله، فضل كبير، نسأل الله التوفيق. قالوا عن جندب ابن سفيان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الصبح فهو في ذمة الله فلا تغفر الله في ذمته. قال أبو عيسى: حديث حسن صحيح. يعني بعض الناس إذا روى هذا الحديث يزيد في جماعة وهي ليست موجودة في الحديث. حديث هذا رواه مسلم أيضا: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، يعني في حفظ الله وخفارته، لكن ما في جماعة. من صلى الصبح فهو في ذمة الله، لكن لو قال هل يحصل هذا الفضل لمن صلى في 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 البيت بدون عذر؟ المرأة إذا صلت في البيت حصل لها هذا الفضل لأنها ليست من الجماعة، لكن بالنسبة للرجل لو صلى في البيت بدون عذر، يعني ما له أي عذر، قام استيقظ والجماعة لم تصلى وتعمد صلاة في البيت، هل يحصل له هذا الفضل؟ لو أخذنا بظاهر الحديث يصدق عليه أنه صلى الصبح، من صلى الصبح فهو في ذمة الله، هل نقول يحصل له هذا الفضل ولا لابد يكون في جماعة؟ يعني هذا محتمل في حقيقة، يعني يحتمل أنه عليه الصلاة والسلام قال من صلى الصبح، يعني صلاها كيف؟ كما شرع، ما قال شوف ما ذكر الطهارة مثلا مع أنها شرط، ما قال من صلى الصبح بطهارة، من صلى الصبح مثلا وقرأ فيها على السنة، من صلى الصبح وأتم ركوعه وسجوده، يعني أجمل، ما ذكر الشروط ولا ذكر الواجبات ولا الأركان أطلق، يعني من صلى الصبح مفهومه كما كيش كما أمر أو كما شرع الله. ومن ضمن الأشياء المشروعة صلاة الجماعة، فيمكن هذا احتمال قوي. نقول حتى لو لم ترد هذه اللفظة فإنه لا يصدق علينا صلى الصبح كما شرع الله، لا صلاها ناقصة، فينقص هذا الفضل، ما نقول ينعدم، لا ينقص هذا الفضل، ليس في حفظ الله كمن صلاها مع الجماعة. واللي صلاها في البيت مثلا وصلاها بقصار السور مثلا، قرأ سورتين قصيرتين، ولا واحد صلاها في البيت بدون عذر لكن قرأ عمة والنازعات، هل هم سواء؟ ليسوا سواء. إذا نقول حتى لو مدرك الجماعة، يعني في احتمال قوي أن نقول إنها مرادة، أن النبي عليه الصلاة والسلام أجمل وأحال على النصوص الأخرى، يعني تقدير الحديث من صلى الصبح كما شرع الله أو كما أمر، واضح؟ إذن يمكن أن نقول بهذا، لكن في الوقت نفسه من صلاها في غير جماعة فلا يعدم هذا الفضل، والفضل الله واسع، له نصيب من الحفظ، وهو خير من الذي لم يصلي أو صلاها خارج الوقت، لكن ليس له من الحفظ كما لمن صلاها مع الجماعة، هذا نجزم به. لا ما في، ما أعرف أنه واردة، ما أذكر أنه واردت الحديث بدون في جماعة، يعني رواه مسلم وهذا لفظ الترمذي نفس اللفظ. المسلم فيه اختلاف شيء: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فانظروا لا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، ففي يعني فرق في اللفظ. هنا قال فلا تغفر الله في ذمته، ما معنى هذا الكلام؟ يعني لا تعتدي على من صلى الصبح لأنه في حفظ الله، في ذمة الله أي في حفظ الله، فهذا تحذير، يعني الواحد لو أراد أنه يعني يعتدي على شخص وقيل ترى هذا صلى في جماعة، الواجب إيش؟ أن يكف عنه ولا يعتدي عليه، لكن إذا كان بحق هذا شيء آخر، إنسان صلى الصبح في جماعة لكنه أتى حدا يؤخذ، أو اعتدى على شخص يقام عليه القصاص أو يؤدب، ما يمنع من الحقوق الواجب عليه، لكن من تعدى ظلما على شخص صلى الفجر فإثمه أعظم ممن تعدى على شخص لم يصلي الفجر، هذا معناه. وعن مريدة الأسلمي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بشر المشائين في الظلم جمع ظلمة إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب من هذا الوجه مرفوع، هو صحيح مسند وموقوف إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا الحديث فيه ضعف، لكن بعض العلماء يقويه بالشواهد، له شواهد كثيرة يقوي بالشواهد. قال ابن رجب رحمه الله: له شواهد كثيرة. والألباني أيضا صحح وحسنه بالشواهد، ومعناه مقارب، لأن الجزاء من جنس العمل. فالذي يمشي لصلاة العشاء في الظلمة، لا سيما في الزمن السابق لم تكن الشوارع منورة، فيمشي في الظلام، فربما أنه يحصل له شيء من العثار في حفرة، أو يصطدم بحجر بدون أن ينتبه أو كذا، في مشاقة. والمشي أيضا يكون على تخوف، ليس كمشي الذي يمشي في النور يمشي ومرتاح، لا، هذا يمشي على تخوف، ربما يمشي ببطء يخشى أن يقع في حفرة أو يصطدم بشيء أو كذا، فالمشقة أكثر. ولا شك أن الأجر على قدر النصب والتعب، لكن هذا يعني ليس موجودا في المدن الكبار التي فيها أنوار في الشوارع، فهذا يعني يزول في المدن. لكن الإنسان ما يتقصد التعب، لا، إن وجد مثل صباغ الوضوء على المكان، ما الواحد يطفي السخان مثلا يقول أتوضا في الماء البارد من أجل زيادة الأجر، لا، هذا من التنطع، هذا ليس من دين الله. لكن إذا لم يوجد الماء المسخن واضطر إلى أن يتوضا بالبارد، عظم أجر. إذا لم توجد الأنوار واضطر أن يمشي في الظلام، عظم أجر، وهكذا. لكن لا يجوز الإنسان ولا يشرع له أن يتعمد المشقة مع القدرة على تحاشيها وتجنبها، هذا يكون باب التنطع في دين الله. نكتب هذا، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه.